أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. كان كلامنا في المجموعة الثالثة من روايات العرض على الكتاب، التي مضمونها هو ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه أو اتركوه. هذا مضمونها. اعترض على هذه المجموعة باعتراضين. الاعتراض الثاني: إن المخالفة في قوله عليه السلام ما خالف كتاب الله فذروه أو فدعوه تشمل المخالفة المستقرة بنحو التباين أو العموم والخصوص من وجه، وتشمل أيضا المخالفة غير المستقرة بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة. فهذه الروايات تدل على سقوط الخبر عن الحجية حتى لو كانت معارضته للكتاب معارضة غير مستقرة. فلو كان لدينا إطلاق قرآني وجاء خبر يشتمل على تقييد فهذا ساقط عن الحجية، ولو جاءنا عموم قرآني وجاءنا خبر يدل على التخصيص فهذا الخبر أيضا ساقط عن الحجية، لأنه مشمول لقوله عليه السلام ما خالف كتاب الله فدعوه، سواء كانت المخالفة مستقرة أو كانت بنحو التقييد أو التخصيص. هذا كان الإشكال الثاني. أجابوا عنه بجوابين. الجواب الأول: إن المخالفة بنحو التخصيص أو التقييد وإن كانت مخالفة لغة لكنها تنصرف بحسب الفهم العرفي إلى المخالفة المستقرة. فقوله ما خالف كتاب الله ينصرف عرفا علما إلى المخالفة المستقرة، أما المخالفة غير المستقرة فالعرف لا يراها مخالفة لأنها ترتفع بالجمع العرفي. فالحديث أو هذه الروايات غير ناظرة إلى التقييد والتخصيص والحكومة، وإنما ناظرة إلى التعارف المستقر. الجواب الثاني: لو سلمنا بأن هذه الروايات تشمل موارد التعارض غير المستقر كالتخصيص والتقييد، ولكنها إنما تدل على سقوط الخبر المخالف للدلالة القرآنية، إذا فرضنا أن الدلالة القرآنية حجة، كل خبر خالف إطلاقا قرآنيا أو عموما قرآنيا حجة في نفسه هذا الخبر يسقط عن الحجية. أما لو خالف الخبر إطلاقا أو عموما ليس حجة، إطلاقا أو عموما ساقطا عن الحجية، فهذا الخبر لا يسقط عن الحجية. فمتى يسقط الخبر المخالف عن الحجية؟ إذا خالف دلالة قرآنية إطلاقية أو عمومية حجة. أما إذا كانت الدلالة القرآنية ليست بحجة فلا موجب لسقوط الخبر. وهنا يدعى وجود علم إجمالي بأن بعض الإطلاقات القرآنية والعمومات قد سقطت عن الحجية بسبب التقييد أو التخصيص. نحن نعلم بأن بعض العمومات قد ورد فيها تخصيص جزما، وأن بعض الإطلاقات قد ورد فيها تقييد جزما. فلو نظرنا إلى دائرة العمومات والإطلاقات القرآنية فنعلم جزما بسقوط بعضها، لكن أي بعض لا ندري. فعلم إجمالي أطرافه هي جميع الإطلاقات والعمومات القرآنية، فأي إطلاق وعموم قرآني نضع اليد عليه يحتمل أن يكون هو الذي سقطت حجيته، هو المعلوم بالإجمال. فتتعارض الإطلاقات القرآنية والعمومات فيما بينها بسبب العلم الإجمالي فتسقط جميعا عن الحجية. وإذا سقطت الإطلاقات القرآنية جميعا عن الحجية فالخبر المخصص أو المقيد لم يعارض دلالة قرآنية حجة، بل عارض دلالة قرآنية سقطت عن الحجية، وحينئذ عليكم السلام ورحمة الله، وحينئذ هذا الخبر لا يسقط عن الحجية لأنه لم يعارض ما هو حجة. هذا الجواب الثاني. وهذان الجوابان ليس للسيد الشهيد قدس سره. أما السيد الشهيد فيقول نلاحظ أن هذين الجوابين قد يتمان وقد لا يتمان، وقد يتم أحدهما دون الآخر. وذلك لأننا إذا رجعنا إلى قوله عليه السلام ما خالف كتاب الله فدعوه، فهناك ثلاثة احتمالات، هناك ثلاثة احتمالات. على الاحتمال الأول لا يتم لا الجواب الأول ولا الجواب الثاني. على الاحتمال الثاني الجواب الثاني ليس تاما لكن الجواب الأول تام. على الاحتمال الثالث كلا الجوابين تام. أولا خلينا نشوف الاحتمالات الثلاثة ثم نأتي نرى أن هذين الجوابين تامان أو غير تامين. الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول شرحناه في الدرس السابق، أنا قاعد أفهرس المطالب اللي تقدمت بسبب هذا التعطيل اللي حصل حتى نستعيد برمجة المطلب إن شاء الله. الاحتمال الأول أن يكون المراد من المخالفة المخالفة لدلالة قرآنية، سواء كانت تلك الدلالة القرآنية حجة أو ليست بحجة. فالخبر المخالف لدلالة قرآنية يسقط عن الحجية، سواء كانت تلك الدلالة القرآنية حجة أو ليست بحجة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من مخالفة الخبر للكتاب أن يخالف الخبر دلالة قرآنية حجة في نفسها لولا التعارض مع هذا الخبر، أي إن هذه الدلالة القرآنية لا موجب ولا سبب لسقوطها ما عدا المعارضة مع هذا الخبر، يعني لا يوجد سبب آخر يسقطها عن الحجية الذي نحتمل إسقاطه لحجيتها هو فقط وفقط شنو؟ معارضة الخبر. أما لو غضضنا النظر عن معارضة هذا الخبر فهذه الدلالة القرآنية شبيهة لا موجب لسقوطها، لا سبب لسقوطها، لا يوجد سبب آخر غير التعارض لسقوطها، وهذا ما يسمى بالحجية اللولائية. نقول هذه الدلالة القرآنية حجة لولا معارضتها بالخبر، فنسميها حجية لولائية، يعني لولا معارضتها للخبر لكانت في نفسها حجة، لكن بسبب أن هذا الخبر عارضها فهو يريد أن يسقطها عن الحجية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يراد من الحجية الحجية الاقتضائية، أي إن هذه الدلالة القرآنية فيها مقتض للحجية حتى مع وجود هذا الخبر المخالف. نعم قد تسقط عن الحجية إذا قلنا بالتساقط بينها وبين الخبر المعارض لها، إذا قلنا بالتساقط فهذا بحث آخر ستسقط بالتعارض، لكن إذا لوحظت بنفسها فهي مقتضية للحجية حتى مع وجود الخبر المعارض، حتى مع وجود الخبر المعارض المقتضي للحجية موجود. نعم الخبر المعارض يكون من قبيل المانع مو يسقط المقتضي، لا تبقى الدلالة القرآنية فيها اقتضاء للحجية ولو وجد الخبر المعارض للدلالة القرآنية. هذا احتمال الثالث. شنو الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني هو الحجية اللولائية والثالث هو الحجية الاقتضائية، ما الفرق بينهما؟ على الثاني لو وجد الخبر المخالف بسبب وجود الخبر المخالف فالدلالة القرآنية ليس فيها حجية اطلاقا، اصلا ما بها اي حجية، ما بها اقتضاء للحجية بسبب الخبر المعارض، أصلا احنا ما ناظرين للاقتضاء، نقول لا حجية بسبب وجود الخبر المعارض. بينما على الثالث، على الاحتمال الثالث، الحجية الاقتضائية حتى لو كان الخبر موجودا فالمقتضي للحجية في الدلالة القرآنية موجود. أما احتمال أن يكون المراد من الحجية هو الحجية الفعلية، لهذا احتمال رابع لكنه احتمال باطل، نقول مو حجية لولائية ولا حجية اقتضائية وإنما حجية شنو؟ فعلية. فيكون المراد من قوله ما خالف كتاب الله أي الخبر المخالف لدلالة قرآنية هي حجة فعلا، فهذا الاحتمال غير صحيح. لا يمكن أن نطرحه في البيع. لماذا؟ لأن الدلالة القرآنية متى تكون حجة فعلا؟ الجواب: لا تصير حجة فعلا إلا إذا أسقطنا المعارض لها وهو الخبر. بعد الفراغ عن سقوط الخبر عن الحجية تصير الدلالة القرآنية حجة حجية فعلية. بينما نحن الآن نريد أن نبحث أن هذا الخبر يسقط أو ليس بساقط. الخبر المخصص والخبر المقيد كلامنا الآن شو نريد نثبت؟ أنه ساقط عن الحجية مشمول لقوله ما خالف كتاب الله فدعوه أو ليس مشمولا. فنحن فرغنا عن سقوطه عن الحجية أو لم نفرغ؟
لم نفرغ.
فكيف نقيد الخبر وحجية الخبر بأن لا يعارض دلالة قرآنية حجة فعلا، بينما الحجية الفعلية للقرآن متوقفة على الفراغ عن سقوط الخبر المعارض؟ لابد أولا أن نسقط المعارض، يلا نوصل لمن؟ للحجية الفعلية. فكيف نقيد حجية الخبر المعارض بأن لا يعارض حجية فعلية، مع أن الحجية الفعلية تعتمد على سقوطه، يعني على سقوط المعارض؟ إذن احتمال الحجية الفعلية غير وارد، فتبقى عندنا فقط الاحتمالات الثلاثة التي طرحناها. أما الاحتمال الأول فقلنا في الدرس السابق لا يتم على طبقه لا الجواب الأول ولا الجواب الثاني، وشرحناه وطبقنا العبارة. أما الاحتمال الثاني وهي الحجية اللولائية، فنقول أما الجواب الثاني اللي هو يا جواب مو ننسى العلم الإجمالي، بأن الخبر المخالف للقرآن إنما يسقط عن الحجية فيما لو خالف شنو؟ دلالة حجة، والدلالة القرآنية الإطلاقية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. زين، هذا الجواب ما هو حاله على هذا الاحتمال الثاني وهو الحجية اللولائية؟ يتم أو لا يتم هذا الجواب الثاني؟ يعني يكفي لإخراج الخبر عن هذه الفقرة والقول بحجيته أو لا يكفي؟ الجواب: إن الخبر على الاحتمال الثاني، إن الخبر الذي يسقط عن الحجية هو الخبر الذي يخالف دلالة قرآنية حجة بالحجية اللولائية، أي لا يوجد هناك سبب آخر لسقوط حجية الدلالة القرآنية غير التعارض. لولا التعارض فلا سبب لسقوط الحجية القرآنية. نقول: هذه الحجية اللولائية غير ثابتة، لأننا نفترض وجود سبب آخر غير التعارض، ذاك السبب الآخر يسقط الدلالة القرآنية عن الحجية. ما هو السبب الآخر؟ هو العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي يعتبر سببا آخر غير التعارض، لسقوط حجية الدلالة الإطلاقية القرآنية، فلم تثبت للقرآن حجية لولائية، حجة لولا التعارض، لا، سقط بسبب العلم الإجمالي. حتى لو لم يوجد التعارض فلدينا علم إجمالي بأن بعض الأطلاقات القرآنية قد خصصت، وهذا العلم الإجمالي أطرافه جميع الأطلاقات القرآنية، فإذا لم تثبت حتى الحجية اللولائية، لم تثبت حتى الحجية، ماكو حجية لولائية. إذن الخبر الخاص أو المقيد لم يعارض حجية اللولائية، فيسقط عن الحجية أو لا يسقط؟ لا يسقط عن الحجية، فالجواب الثاني تام. الجواب الذي يعتمد على العلم الإجمالي ويقول بأن الخبر يبقى على الحجية يكون هذا الجواب تام. ليش تام؟ لأن الخبر الذي يسقط عن الحجية على الاحتمال الثاني ما عارض حجية اللولائية، وهنا لا توجد حجية لولائية لوجود سبب آخر لسقوط الحجية القرآنية وهو العلم إجمالي. إذن الجواب الثاني الذي ذكروه تامون. أما الجواب الأول فهو ليس تاما، لأنهم ماذا قالوا في الجواب الأول؟ ماذا قالوا في الجواب الأول؟ قالوا إن المخالفة للكتاب تنصرف عرفا لمن؟ إلى المخالفة المستقرة على الاحتمال الثاني. فسرنا المخالفة بمن؟ بالمخالفة للحجية اللولائية، يعني المخالفة لحجية قرآنية ثابتة لولا التعارض، وهذا الخبر الخاص أو المقيد إذا عارض آية مطلقة أو عامة فقد عارض شنو؟ عارض دلالة قرآنية حجة لولا التعارض، فيصدق عليه أنه ما خالف كتاب الله، ولا يتم الجواب الأول وهو انصراف المعارضة إلى المعارضة المستقر، لا يصدق حتى على المعارضة غير المستقرة. ما دام فسرنا المخالفة بالمخالفة للدلالة القرآنية الحجة لولا التعارض فهي صادقة في المقام، لأن هذا الخبر الخاص أو المقيد قد عارض دلالة قرآنية حجة لولا التعارض. إذن الجواب الأول ليس تاما لكن الجواب الثاني تام. قال بلي قال وإن أريد بها، هذا الاحتمال الثاني، بمن بها؟ بقوله ما خالف كتاب الله، يعني المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية. إن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها اللي سميناها يا حجية، هاي الحجية اللولائية، أي دلالة قرآنية حجة لولا الخبر المخالف لها. يعني شنو لولا؟ أي لا سبب لسقوطها غير المخالف، غير الخبر المخالف، لا موجب لسقوطها ما عدا هذا الخبر المخالف. هذا الاحتمال الثاني. يقول على هذا الاحتمال الثاني فالجواب الثاني صحيح، اللي هو الجواب الذي يعتمد على العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الدلالة القرآنية الإطلاقية أو العمومية ساقطة عن الحجية بسبب آخر غير التعارض، اللي هو شنو؟ بسبب العلم الإجمالي. إذن ثبتت الحجية اللولائية للآية أو لم تثبت؟ الحجية اللولائية يعني الآية مع قطع النظر عن التعارض فهي حجة، بينما الآن تبين بسبب العلم الإجمالي ليست بحجة. إذن هذه الحجية اللولائية غير ثابتة. طبعا هذا العلم الإجمالي إنما يؤدي إلى سقوط الحجية في الأطلاقات القرآنية إذا قلنا شنو؟ بمن؟ بعدم انحلال هذا العلم الإجمالي. اللي هو شنو العلم الإجمالي؟ أعلم إجمالا بأن بعض الإطلاقات القرآنية والعمومات قد قيدت وخصصت. هذا العلم الإجمالي لو لم يكن منحلا لأدى إلى سقوط جميع الأطلاقات القرآنية والعمومات عن الحجية. أما إذا قلنا بأن هذا العلم الإجمالي منحل، بمن منحل؟ بعلمنا بوجود موارد قد حصل فيها الانحلال، عفوا قد حصل فيها التخصيص أو التقييد، يعني لدينا بعض الموارد نقطع بسبب التواتر أو بسبب الأدلة القطعية الأخرى نعلم فيها بحصول التقييد أو التخصيص للآيات القرآنية، وهذه الموارد التي قطعنا فيها بالتخصيص والتقييد لا تقل عن المعلوم بالإجمال. لو علمنا إجمالا بأن بعض الأطلاقات القرآنية مخصصة، ولنفترض أن المعلوم بالإجمال 100، نعلم بأن 100 إطلاق قرآني شبيه قد خصص، لكن لا ندري أي مورد دون الآخر. ثم علمنا بأدلة قطعية هذه الموارد 100، علمنا بوجود هذا المورد وهذا المورد وهذا المورد تم فيه التقييد إلى أن وصل العدد الذي علمنا به 100، فهذا علم تفصيلي لو إجمالي صار، هذا علم تفصيلي، وهذا يسبب انحلال العلم الإجمالي. وإذا انحل العلم الإجمالي فبعد لا تسقط حجية الأطلاقات والعمومات القرآنية الأخرى بسبب انحلال العلم الإجمالي. لهذا يقول السيد الشهيد لأن الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي ما لم يدع انحلاله. إذا ادعينا انحلاله فهو لا يؤدي بعد إلى سقوط الدلالة القرآنية عن الحجية في الموارد الأخرى. يعني لو كان لدينا 1000 مورد فعلمنا بالتقييد في 100، فالموارد 900 تبقى على الحجية ولا تسقط لانحلال العلم الإجمالي. والسيد الشهيد في البحث الخارج يقول لا يبعد انحلال العلم الإجمالي، يرى أن هذا العلم الإجمالي منحل بما ورد من مخصصات ومقيدات للقرآن الكريم قطعية. طبعا ليش نخصص قطعية؟ لأن إذا كانت ظنية خبر واحد هو هذا محل كلامنا، إحنا نريد موارد علمنا فيها تفصيلا، كما لو علمنا بالتخصيص أو التقييد في موارد ثبتت بالتواتر أو ثبتت بالأدلة القطعية الأخرى. إذن الجواب الثاني صحيح إلا إذا ادعي الانحلال. أما الجواب الأول فهو غير صحيح. لماذا؟ لأن الخاص الخبر الخاص مخالف لدلالة العام، ودلالة العام فيها حجية لولائية. يعني شنو؟ دلالة العام حجة لولا مجيء الخاص، لأن الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص، فإذا هذا الخبر يصدق عليه أنه خالف حجية لولائية فيسقط عن الحجية، فالجواب الأول ليس تاما. زين، أما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث قلنا ما هو؟ الحجية الاقتضائية. فيقول السيد الشهيد بناء على الاحتمال الثالث كلا الجوابين صحيح تام، لأن الآية القرآنية المطلقة أو العامة عمومها أو إطلاقها فيه اقتضاء للحجية حتى مع وجود الخبر الخاص والمقيد. على مستوى الاقتضاء الآية القرآنية شنو؟ فيها حجية اقتضائية، وإذا كان فيها حجية اقتضائية على نحو الاقتضاء فحينئذ يصدق على الخبر أنه شنو؟ خالف ما هو حجة بنحو الاقتضاء. فيجي الجواب الأول يقول لا، هاي المخالفة منصرفة إلى المخالفة المستقرة وليست المخالفة غير مستقرة. الجواب الثاني يقول لا، هنا عندنا علم إجمالي يؤدي إلى سقوط الآيات الإطلاقات القرآنية عن الحجية، فلا يصدق على الخبر أنه عارض ما هو حجة. فيقول السيد الشهيد بناء على الاحتمال الثالث كلا الجوابين تام. نقرأ عبارة السيد الشهيد، قال وإن أريد بمن أريد بها، وإن أريد بها يعني بالمخالفة للكتاب، وإن أريد بالمخالفة للكتاب المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية، يعني يا حجية حجية الاقتضائية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف، مو الحجية اللولائية، لأن الحجية اللولائية غير ثابتة مع وجود الخبر المخالف، لا حجية اقتضائية حتى بعد ورود الخبر المخالف. يقول صح كلا الجوابين. ليش صح كلا الجوابين؟ قد وقع تسامح في تعبيري. ليش صح كلا الجوابين؟ لأن لو فرضنا أن هذا الخبر الخاص حجة فالعام القرآني يبقى على اقتضاء الحجية أو يسقط؟ يسقط بعد. إذا قلنا بأن الخبر حجة، نحن نريد حجية للدلالة القرآنية حتى مع وجود الخبر الحجة الخبر المخالف، وهذا محفوظ أو ليس محفوظا؟ ليس محفوظا، لأننا لو آمنا بوجود الخبر الخاص وبحجيته فلا تبقى الحجية للدلالة القرآنية. لهذا يقول لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة وهو الخبر المخصص أو المقيد، يعتبر قرينة منفصلة، وإذا كان قرينة منفصلة فلا يبقى مقتضي للحجية في العام. واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية، وهي مخالفة، وهي المخالفة المستقرة. ولا تشمل المخالفة غير المستقرة. إذن على الاحتمال الأول لا يتم كلا الجوابين، على الاحتمال الثاني يتم الجواب الثاني دون الجواب الأول، على الاحتمال الثالث يتم كلا الجوابين. زين، ما هو رأيك يا أيها السيد الشهيد؟ يقول: وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها، اللي هو شنو؟ الحجية اللولائية. وبناء عليه الجواب الأول تام أو ليس تاما؟ ليس تاما. أما الجواب الثاني، الجواب الثاني فهو تام لكن بشرط عدم انحلال العلم الإجمالي. وبما أن السيد الشهيد قدس سره في البحث الخارج يرى ولا يستبعد انحلال هذا العلم الإجمالي، إذن هذا الاحتمال الثاني بعد ما إلى قيمة، لأن الوجه الأول غير تام والوجه الثاني يعتمد على العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منحل أيضا، إذن أيضا الجواب الثاني ليس تام. ولعله لذلك السيد الشهيد عدل عن رأيه هذا في البحث الخارج وقال إن أظهر وأولى هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول وليس الاحتمال الثاني. هنا على مستوى الحلقة الثالثة قال: وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها، لكن في الحلقة الرابعة يقول: لا، أوجهها أظهرها هو الأول. يعني كل خبر عارض دلالة قرآنية سواء كانت هذه الدلالة حجة أو ليست بحجة. إن شاء الله تأخذون هذا المطلب تقرونه في البحث الخارج إن شاء الله تعالى. ولهذا السيد الشهيد لا يكتفي بهذين الجوابين، لأنه تبين أن هذين الجوابين ليس تامين على الاحتمال الأول، وعلى الاحتمال الثاني إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي أيضا ليس تاما، لهذا يقول: نبحث عن جواب آخر. هذا الجواب الآخر نثبت به حجية الخبر المخالف لكتاب الله فيما إذا كانت مخالفته مخالفة غير مستقرة، يعني بنحو التخصيص أو التقييد. يعني نقول إن الخبر الذي يسقط عن الحجية بسبب المخالفة لكتاب الله، أي خبر؟ الخبر الذي يعارض الكتاب معارضة مستقرة. أما الذي يعارض الكتاب معارضة غير مستقرة فلا يسقط عن الحجية. شنو دليلنا؟ يقول: لدينا دليل يخصص قوله ما خالف كتاب الله فدعوه، ويخرج منه الأخبار التي تعارض الكتاب معارضة غير مستقرة، يعني بالتخصيص أو التقييد، فهذه الأخبار لا تسقط عن الحجية. ما هو الدليل؟ يقول: لدينا دليل وهو أخبار العلاج للخبرين المتعارضين. إذا تعارض خبران، إذا تعارض خبران، هذا طبعا خارج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا وين؟ في تعارض الخبر مع الدلالة القرآنية، مع القرآن، أخبار العرض على الكتاب. لكن لدينا روايات تعالج التعارض بين من؟ بين الخبرين، سيأتي إن شاء الله ذكرها في الدروس القادمة. هذه الأخبار التي تعالج التعارض بين الخبرين، يقول فيها الإمام سلام الله عليه: إذا تعارض خبران، مضمون الرواية، إذا تعارض خبران فما وافق كتاب الله منهما فخذوه وما خالفه فدعوا. يعني لدينا خبران عن ثقتين تعارضا، فاللي يوافق الكتاب ناخذ به، واللي عارض الكتاب ندى. زين، فالإمام سلام الله عليه بصدد علاج التعارض بين هذين الخبرين ثم يرجح أحدهما على الآخر، يرجح الموافق على المخالف، هذا الخبر هذا الكلام له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية. ما هي دلالته المطابقية؟ دلالته المطابقية أنه إذا تعارض لدينا خبران فنقدم الموافق لكتاب الله على المخالف لكتاب الله، لكن هذا له دلالة التزامية. ما هي الدلالة الالتزامية؟ وهي الإيمان بحجيتهما معا في نفسيهما. يعني هذا الخبر حجة في نفسه وهذا الخبر حجة في نفسه، حتى إذا تعارضا نحتاج علما إلى ترجيح أحدهما على الآخر. أما لو كان المتعارضان غير حجتين في نفسيهما، أو كان أحدهما ليس حجة من الأساس، فلا داعي لعلاج التعارض، أصلا ماكو تعارض، لأن التعارض بين الحجتين وليس بين الحجة وغير الحجة. فلو كان الخبر المخالف لكتاب الله ساقطا عن الحجية من أساسه لما كان معارضا لمن؟ للخبر الآخر، ولما احتجنا إلى معالجة التعارض. معالجة التعارض فرع الإيمان بوقوع التعارض، ووقوع التعارض لا يمكن إلا بين الحجتين. فالإمام سلام الله عليه قاعد يفترض أن الخبر الموافق لكتاب الله حجة في نفسه، والمخالف لكتاب الله حجة في نفسه، لكنه يحكم بترجيح هذا على ذاك. هذا دليل على أن الخبر المخالف لكتاب الله ساقط عن الحجية أو ليس ساقطا؟ ليس ساقطا عن الحجية في نفسه. قال: ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف، لو سلمنا بأن قوله ما خالف كتاب الله يشمل حالات التعارض غير المستقر، نجيب بجواب آخر بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة الثالثة، تمامية الإطلاق للمعارضة غير المستقرة. ولم نكتفي بالجواب الأول والثاني، نأتي بجواب ثالث، نجيب بأن هناك مخصصا لهذا الإطلاق يخرج لنا الأخبار المخالفة لكتاب الله مخالفة غير مستقرة ولا تسقط عن الحجية، بأن هناك مخصصا لهذا الإطلاق، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. يعني هو حجة في نفسه. نضرب مثال: ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله تعالى، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، الظاهر أن الإمام سلام الله عليه بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض. يعني هذا حجة وهذا حجة، فيفترض الإمام سلام الله عليه أن الخبر المخالف حجة لكنه يسقط بسبب المعارضة، لا أنه ليس حجة من أساسه، فيكون هذا الكلام من الإمام دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية. يعني هذا الخبر يقتضي الحجية وإن كان مخالفا لكتاب الله تعالى. قد تسأل وتقول هذا يشمل المخالفة المستقرة والمخالفة غير المستقرة. الجواب هذه دلالة التزامية لو مطابقية، أن هذا الخبر المخالف حجة، قلنا هذه دلالة التزامية. وإذا كانت التزامية إذن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقام بيان المدلول المطابقي، ولهذا نقتصر في المدلول الالتزامي على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من حجية الخبر المخالف لكتاب الله، يا خبر، الخبر المخالف لكتاب الله مخالفة غير مستقرة، هذا نؤمن بحجيته. أما الخبر المخالف لكتاب الله مخالفة مستقرة فهذا يسقط عن الحجية من أساسه. ولهذا قال نعم لا يوجد فيه، في هذه الدلالة الالتزامية، لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف للكتاب، المخالف مع الكتاب، حتى بالمخالفة المستقرة، لا نقتصر فقط وفقط على المخالفة غير المستقرة، لأنه هذا الدليل ليس في مقام بيان هذه الحيفية. يا حيفية اللي هي الدلالة الالتزامية، وهي كونهما حجة في نفسيهما. الإمام لم يصرح بذلك، هذا استكشفناه بالدلالة الالتزامية، فالإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وإذا لم يكن في مقام البيان فلا تتم قرينة الحكمة، فلا يتم الأطلاق، فلا يشمل حالات التعارض المستقل. ليس في مقام بيان هذه الحيثية ليتم فيه الأطلاق، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من مفاده، وهو مورد القرينية اللي هو التعارض غير المستقر، فيدل على حجية الخبر المخالف إذا كان قرينة. أما إذا كان معارضا تعارضا مستقرا فهو ليس بحجة. هذا تمام الكلام في أخبار العرض على الكتاب. أما ما يسمى بروايات الترجيح فيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.